أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى قوله في المسألة، مسألة 30: سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك. هذه العبارة يفهم أن السيد الماتن يفهم من النصوص الإطلاق، إطلاق شنو؟ يعني أنها تشمل كلا المسألتين اللتين أشرنا إليهما. قلنا تارة، هذا وضحناه في الدرس السابق، قلنا بأنه هناك كلام مطروح بين الفقهاء، وهو أن هذا الحكم الذي ذكرته النصوص المتقدمة أنه يكبر ويصلي ثم يلتحق بالجماعة، أن هذا الحكم هل هو استثناء من كراهة انفراد الإنسان في صف وحده؟ يكره الإنسان أن ينفرد في صف وحده، يلتحق بالصف، هذا استثناء من هذا؟ فيقال في بيان هذا الاستثناء بأن هذه الكراهة ترتفع إذا خاف أن تفوته شنو؟ ركعة إذا التحق بالصف. وقلنا في بعض الأحيان يمكن تصورها، يكون يدور على مكان على فت فرجة حتى شنو يقف ويلتحق بالجماعة فيها، فقد تستغرق وقت وهو يخاف ماذا؟ أن يرفع الإمام رأسه. فهنا يجوز له أن يكبر وينفرد في صف وحده وترتفع عنه شنو؟ كراهة، إذا خاف شنو؟ فوات الركعة مع الإمام، ثم بعد ذلك يرفع الكراهة بأن شنو؟ بأن يلتحق بالصف ولا يكون في صف وحده. يقولون هذا المقصود بالنصوص، فيستثناء من كراهة أن يكون في صف وحده، أن ينفرد في صف وحده. أو لا أنه استثناء كما قلنا من شرطية عدم البعد في صحة الجماعة، أو قل استثناء من وجوب الاتصال في صلاة شنو؟ جماعة. اتصال يجب، عدم البعد شر في صحة الجماعة، لكن يستثنى ماذا؟ هذا المورد، ماذا دخل للمسجد والإمام بعيد عنه، فاصل مكان يكون بينهما، وخاف أنه إذا راح هناك والتحق بالجماعة لا يدرك الركعة، فنقول له شارع بأنه ترك كبر، انوي وكبر في مكانك واركع، ثم بعد ذلك التحق بالماذا؟ بالجماعة، ماشيا في سجوده، في ركوعه، في بعد سجوده، لا أخر ما ذكر السيد الماتن. فيكون استثناء من ماذا؟ من شرطية عدم البعد في صحة الجماعة، أو استثناء من شرطية وجوب الاتصال في صلاة الجماعة. يقول هنا ما يشترط، ما يخالف، بعيد ما يخالف، لكن ما دام يخاف أن لا يدرك الركعة، يكون غرضه هو إدراك الركوع والجماعة، يجوز له، يغتفر له هذا البعد، فيكبر ويركع وهو بعيد، ما في مشكلة، يغتفر له، ثم بعد ذلك ينتحر. هذا الاحتمال الثاني في محل الكلام. من الواضح بأن النصوص إذا حملت على الثاني فهي تلغي شرطية شنو؟ عدم البعد في صحة الجماعة، تلغي هذه الشرطية. في هذه الحالة هذه الشرطية تسقط، ماكو مشكلة في ماذا؟ في أن ينوي ويكبر وهو شنو؟ بعيد عن الإمام. فبعد لا يشترط في صحة صلاته شنو؟ عدم البعد، ما يشترط على الثاني، لكن على الأول هذه لا تبغي الشرطية، أول ما ناظر إلى البعد، ما يريد يقول بأنه تكبيرك وكذا صلاتك تكون صحيحة مع افتراض شنو بعدك عن الإمام، وإنما يقول بأنه أنت تقدر تشكل صف وحدك وترتفع عنك الكراهة في ذلك، إذا شنو إذا كان غرضك هو إدراك الجماعة، وكنت تخاف من أنه إذا التحقت بالصف أن يفوتك إدراك الجماعة وإدراك الركعة. والشخصية الوقت يبقى على حالها ما بدأ يرفع اليد عنها، لأن النصوص ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة البعد، وإنما ناظرة إلى مسألة شنو الانفراد في صف واحدة، فتبقى شرطية عدم البعد كالشروط الأخرى المعتبرة في الجامعة في الجماعة، من قبيل عدم الانحراف عن القبلة، من قبيل مثلا عدم العلو أو الكذا، التفاوت بينه وبين الإمام في العلو والانخفاض وأمثال هذه الشروط، تبقى على حالها. فإذا هاي هي الصحيح لصلاته، مو مع افتراض البعد على الاحتمال الأول، وإنما صحح لصلاته وجماعته، أو قلت ترفع الكراهة، لأن هي الصلاة على كل حال صحيحة في الاحتمال الأول، على كل حال هذا حتى لو وقف في صف واحدة صلاته شنو صحيحة، هناك كراهة، كراهة ترتفع إذا وقف في صف وحده، إذا خاف من أنه إذا التحق بالصف يفوته إدراك الجماعة. فإذن هذا هو الفرق بينهم. في الجواهر نقل عن ظاهر بعض مشايخه، ظاهر بعض مشايخنا، اتفاق الأصحاب على تقييد الحكم، لاحظوا العبارة، اتفاق الأصحاب على تقييد الحكم، يا حكم هذا الموجود في النصوص، اللي كان يكبر ويركع ثم يمشي ويلتحق شنو بالجماعة، تقييد الحكم بما إذا لم يكن بعد يمنع من الائتمام، هذا الحكم مقيد بما إذا لم يكن هناك بعد، هذا معنى أنه دول شنو مش فاهمين من النصوص، أنا ناظر الاحتمال الأول ما له علاقة بالمسألة الابتعاد عن الجماعة، وإلا لو كان ناظرين الاحتمال الثاني، وهي أن النصوص ناظرة إلى مسألة الابتعاد عن الإمام وعن من يتصل بالإمام، ما له معنى يقول بأن هذا الحكم مقيد بعدم شنو بعدم البعد، وإنما يمكن أن يقول بأن هذا الحكم مقيد بعدم البعد، كما هو مقيد مثلا بعدم الانحراف عن القبلة، كما هو مقيد بعدم الشروط المعتبرة في التي تظهر في الجماعة، إنما يصح له أن يقول ذلك بناء على الفرض الأول، على الاحتمال الأول، فهو مقيد بعدم البعد كما هو مقيد بعدم الانحراف عن القبلة. لماذا؟ لأن النصوص على الاحتمال الأول ليست ناظرة إلى مسألة الابتعاد، وإنما ناظرة إلى مسألة الانفراد في صف واحدة. ولذا يقول هذا بعض مشايخه بأنه قال قيدوا الحكم بما إذا لم يكن بعد يمنع من الائتمام، وأن مقصودهم هنا بذكر هذا الحكم الاستثناء من كراهة انفراد الإنسان بالصف وحده، للاستثناء من التباعد. فإذا هذا ينسب إلى الأصحاب أنهم فهموا من النصوص الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الظاهر أن بعض مشايخ صاحب الجواهر ينقل عنه وصاحب مفتاح الكرامة، لأنه هو هذا الذي ذكر هناك وأطنف فيه وتوسع، موجود في الجزء العاشر صفحة 130 في مفتاح الكرامة. لكن في المقابل هناك من فهم من النصوص الاحتمال الثاني، يعني أن المنظور في هذه النصوص هو مسألة الابتعاد عن الإمام وعن الصف، ناظرة إلى هذه وليست ناظرة لمن إلى مسألة الانفراد في الصف. بعضهم أطلق عمّن، قال شو المشكلة؟ مو مقتضى أطلاق النصوص هو ماذا؟ هي أنها تشمل هذا وتشمل شنو؟ هذا مقتضى إطلاق النصوص هو الشمول لكلا الفرضين لكلا الاحتمالين. فكما نجوز له أن يركع وهو بعيد عن الإمام ثم يلتحق بالجماعة، كذلك نجوز له، نجوز مسامحة، نقول إنه هو أساسا حكم كمكروه في الاحتمال الأول، كذلك ترتفع الكراهة إذا شنو؟ إذا شكل صف وحده، إذا كان يخاف من أنه إذا التحق بالجماعة بالصف يفوته شنو؟ إدراك الإمام، فترتفع الكراهة فلا يكره له أن يشكل صف شنو؟ وحده. نستفيد كل الأمرين من هذه النصوص. يظهر من السيد الماتن أنه يفهم الإطلاق. ليش؟ لأنه لحظة عبارة نقراها، إيش قال بهذه العبارة؟ قال فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه في كذا في كذا في كذا إلى الصف، مشى إلى الصف، سواء كان هذا محل الشاهد، سواء كان يعني هذا الشيء الذي قام به لطلب المكان الأفضل، هو واقف بالصف لكن هناك مكان أفضل منه، الصف الأول على اليمين أفضل هذا، فهو شو يسوي؟ يمشي لطلب المكان الأفضل، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار من كراهة الوقوف في صف وحده. هذا شعب الاحتمال الأول، مو فرار من الكراهة، فهو يفعل هذا المكروه، يقف في صف وحده يفعل هذا، ولكي يفر من ماذا؟ يلتحق بالجماعة أو لغير ذلك. هاي عبارة السيد الماتن، فهم منها ماذا؟ الإطلاق، أنه هو يفهم الإطلاق في جميع هذه الحالات يجوز له ذلك ويكون ما فعله جائزا وسائغا. زين، ساحنا هذا نخليه. بالنسبة إلى هاي المسألة أن النصوص ماذا يفهم منها، هذا هو المهم في محل الكلام، أن النصوص ماذا نفهم منها؟ هل المنظور في هذه النصوص هو مسألة الانفراد في صف وحده، أو أن المنظور هو مسألة البعد عن من؟ عن الإمام. قد يستدل للأول اللي هو شنو؟ أن المنظور في هذه النصوص هو مسألة الانفراد، على ما نقل عن كثير من علمائنا، وقلنا بأنه في مفتاح الكرام يقول اتفق الأصحاب على أن المقصود هو هذا. قد يستدل لذلك ببعض الأدلة، ببعض يعني ببعض الفقرات من الروايات، ويقال بأن ظاهرها هو ماذا؟ هو الاحتمال الأول. في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ويا باب شهر باب 46 مالي، هاي مثلا قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الإمام، فأركع بركوعه وأنا وحدي، وأسجد، يعني أسجد أيضا وحدي. فيقال بأنه هاي العبارة فأركع بركوعه وأنا وحدي، هذه العبارة ظاهرة في أن الملحوظ له هو انفراده عن الصفوف. ملحوظ للسائل لما طرح هذا السؤال، ملحوظ له أنه انفرد عن الصفوف، انفراده عن الصف لا بعده عن الصف، ليس هذا هو الملحوظ له، مو مثل في الابتعاد عن الصف الملحوظ له، وإنما انفراده في الصف. وإلا لقال فأركع بركوعه وأنا بعيد عن الإمام، وأنا بعيد عن الإمام، مو يقول بأنه فأركع بركوعه وأنا شنو، أي وأنا وحدي، يدعى هكذا بأنه هذا يستفاد منه أن الملحوظ للسائل هو مسألة شنو، مسألة انفراد في الصف، أنا وحدي أركع وحدي وأسجد شنو وحدي، مو أنه المنظور هو كان وحدي يعني كون أنا بعيد عن الإمام، وإلا لكان المناسب أن يقول مثلا فأركع بركوعه وأنا بعيد عنه مو وأنا وحدي. هذه خبرة قرينة على الاحتمال الأول. الأمر الثاني هو صحيحة محمد بن مسلم، هي الحديث الأول يقول بها فإنت العبارة، سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال الإمام عليه السلام يركع قبل أن يبلغ القوم، استخدم كلمة يبلغ، قبل أن يبلغ القوم يركع ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم، مرتين استخدم مفردة يبلغ. هذا هم قالوا بأنه فيه إشعار بأن وجه السؤال، سؤال السائل، هو مسألة الانفراد عن القوم وعدم بلوغهم. قلنا بأنه شنو هو يسوي، يركع قبل أن يبلغ القوم، المنظور هو ماذا، هو مسألة الانفراد عن القوم، مرة يلتحق بالقوم ومرة شنو ينفرد عن القوم، هذا ما له علاقة بمسألة الابتعاد، هذا ما له علاقة بمسألة أن يلتحق بالقوم ولا يلتحق بالقوم، أن ينفرد هذا معناه شنو، أنه لم يبلغ القوم، لم يلتحق بالقوم، أو لا ماذا يلتحق بالقوم. فهو يقول له بأنه يركع حتى يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم، يعني حتى يلتحق بهم، كأنه يقول له حتى يلتحق بهم. فيقال بأن هذا أيضا فيها إشعار على أن المنظور للسائل ووجه سؤاله هو ماذا، هو مسألة الانفراد لا مسألة الابتعاد عن الإمام. صحيحة عبد الرحمن أيضا قيل بأنه فيها إشعار بالاحتمال الأول، يقول بها في الصحيحة بأنه بها فإذا رفع رأسه يعني الإمام فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، أمره بأن يلتحق بالصف، ثم بعدين يقول فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، مرتين يكرر الأمر بالالتحاق بالصف. هذا أيضا قالوا بأنه فيه إشعار بأن الملحوظ للسائل هو انفراده عن الصف، الحق كان لم يكن ملتحقا بالصف، يعني كان منفردا بالصف، فهو كان منفردا غير ملتحق بالصف، بعد ذلك الإمام يقول له الحق بماذا، الحق بالصف، فكان المنظور هو ماذا، هو مسألة انفراد عن الصف، فالإمام بعد ذلك يأمره بأن يلتحق بماذا، يلتحق بالصف. هذا الظاهر أنه غاية ما يمكن أن يبين في مقام الاستدلال على أن النصوص ناظرة إلى الاحتمال الأول الذي ذكرناه. لكن يمكن التأمل في كل هذه الأمور التي ذكرت، والعمدة في التأمل هو أنه هاي مسألة الانفراد. انفراد عن الصف أو الانفراد عن القوم، بأن يدعى عن الرواية الظاهرة في انفراده عن القوم، في انفراده عن الصف. خليط وأنا وحدي وأنا هم انفرد عن القوم. أو عندما يقول له بعدين التحق بالصف، أو كان شنو؟ كان غير ملتحق بالصف، كان منفرد عن من؟ عن القوم أو عن الصف. هذا الانفراد ما يعني بالضرورة ماذا؟ الاحتمال الأول ينسجم مع كل الاحتمالين، ينسجم حتى مع الاحتمال الثاني. لا يستلزم ولا يعني أن تكون النصوص استثناء من كراهة الانفراد في الصف، وذلك لأن الانفراد عن الصف قد يلحظ تارة، يلحظ للسائل في مقابل الكون في الصف مع القوم، يقول أنفرد عن القوم في مقابل ماذا؟ في مقابل كوني معهم. هذا يكون ناظر إلى مسألة شنو؟ الانفراد في الصف. وقد يلحظ في مقابل الاتصال بالإمام أو بالصف، ممكن ينفرد بمعنى شنو؟ أنه غير متصل بماذا؟ بالإمام، وغير متصل بالصف، منفرد، انفرد وحده. يمكن أن يلحظ بهالشكل ويمكن أن يلحظ بهالشكل. فعلى الثاني يصح أن يقال هذه العبارات التي يستدل بها هو، فيمكن أن يقال له التحق بالصف إذا كان هو ناظر إلى مسألة بعد عن الإمام وعدم اتصال بالإمام، وجود فاصل مكاني فيما بينهما. شنو المشكلة نقول له التحق شنو؟ أكو مشكلة نقول له التحق بالصف؟ ما في مشكلة، التحق بالصف. أو يقول في صحيحة محمد يركع قبل أن يبلغ القوم، يركع في مكانه قبل أن شنو؟ يصل إلى القوم. أو يقول له في ذي الرواية يركع قبل أن يبلغ القوم، ما في مشكلة. أو يقول له فأركع وأنا شنو؟ في مسألة الابتعاد، في هذا الفرق. دخل المسجد في أول باب المسجد، شاف الإمام بعيد عنه كما هي العادة في المساجد، الإمام يكون بعيد عن 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 عن, عن مدخل المسجد، فشافه بعيد عنه، فيقول له فاركع، فأركع وأنا وحدي. ممكن أركع وأنا شنو؟ وحدي، يعني بعيد عنه، بعيد عن الإمام. فهذه العبارات يصح استدامة في هذا، ويصح استدامة في ماذا؟ في هذا، فلا تكون قرينة على الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. هذا مبدئيا نقوله. أكثر من هذا نقول قد يرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني ببعض القرائن. خلنا نذكر القرائن، نرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. من جملة هذه القرائن هي قوله في فظننت صحيحة عبد الرحمن حديث الثالث، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع. أنا بيها ظهور في أنه مسألة الابتعاد فاصل، أكون مو أنه هو واصل للصف، واصل للصف فقط، شكل صف شنو؟ واحدة، شكل صف واحدة. فيجي الإمام يقول له إن ظننت أنك شنو؟ فظننت، أو الإمام دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه. هذه صدقها على الاحتمال الأول. على الأقل نقول أن المناسب لهذه العبارة أن تكون ناظرة للاحتمال الثاني لا إلى الاحتمال الأول، استخدام كلمة مشيت. ومنها الأمر بالمشي هو في نفس هذه الرواية، لا الأمر بالمشي مو في هذه الرواية، الأمر بالمشي وين أكو عندنا أمر بالمشي؟ ها صحيح محمد يوسف، فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع، لا يأمره أن يمشي وهو شنو وهو راكع، لعله أكو أمر بالمشي في مكان آخر. الأمر بالمشي ظهور الأول هو الوجوب، ظهور الأول هو الوجوب، هذا ما يناسب الاحتمال الأول، يعني بالاحتمال الأول ما يجب عليه أن يلتحق بالصف، يجوز له أن يبقى مشكلا بصف واحدة بلا إشكال، يجوز له تصح صلاته وأنه يكره له ذلك، معناه أنه ما يجب عليه شنو؟ ما يجب عليه المشي والالتحاق بالمن إلى الصف والالتحاق بالجماعة. فالظهور الأول للأمر بالمشي هو الوجوب، وهذا لا يناسب إلا الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني يجب عليه شنو؟ أن يلتحق بالجماعة وأن يمشي المن إلى الجماعة، ولا يجوز له أن يبقى شنو؟ واقفا. فهذا أيضا يناسب الاحتمال الثاني ولا يناسب الاحتمال الأول. ومنها أيضا قوله في صحيحة محمد بن مسلم قبل أن يبلغ القوم، هو اللي جعل قرينة على الاحتمال الثاني، هنا على الاحتمال الأول نجعلها قرينة على الاحتمال الثاني باعتبار ظهورها في الاحتمال الثاني، لأنه هاي هو اللي يصح أن يقول بماذا يركع قبل أن يبلغ القوم، فإذا هو فرضه شنو؟ هو ليس بالغا القوم، هذا في الاحتمال الثاني يتحقق. أما في الاحتمال الأول هو بالغ القوم، وصل للقوم، في الاحتمال الأول هو وصل للقوم، ما عاد مشكلة، وصل للقوم، بلغ القوم، غاية الأمر أنه ما شاف له مكان يصلي وياهم يوقف، فشكل صف شنو؟ واحد بلغ القوم. ما نقدر نقول بأنه لم يبلغ القوم، بل هو بلغ القوم. فهذا التعبير لم يبلغ القوم أو حتى يبلغهم في ذي الرواية في صحيح محمد المسلم، هذا لا يناسب إلا الاحتمال الثاني. والحاصل أن النصوص ناظر ظاهرا إلى مسألة الابتعاد عن الإمام والصف، وأنها استثناء من اشتراط عدم البعد في صحة الجماعة. ومع التنزل، تنزلنا ما قلنا بأنه ظاهر في هذا، ومع التنزل فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في كون هذه الصورة، يعني مسألة الابتعاد، في كون هذه الصورة مشمولة للنصوص، ولتكن شاملة للصورة الثانية مو مشكلة، لكن هذه الصورة اللي نتكلم عنها مشمولة لهذه النصوص، وهذا ينفع في إثبات هذا الحكم المخالف لوجوب الاتصال ولشرطية عدم البعد. ينفع إطلاقا، ينفع لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا الحكم المذكور اللي هو حكم على خلاف ما دل على وجوب الاتصال وما دل على الشراط عدم البعد في صحة الجماعة. وأما مسألة الانفراد، مسألة الانفراد ينفرد في صف واحد، الظاهر أنه لا إشكال في صحة صلاتك كما قلنا، فقلنا النصوص تشملها وما تشملها، لا إشكال في صحة صلاتك. يعني إذا كبر في صف واحدة مو صف متصل، ما في شيء، صف متصل قدام مأمومين لكن صف واحدة، فإذا كبر صلاة صحيحة ولا لا؟ لا إشكال صحيح، بلا إشكال صحيح. خب بعدين يريد يلتحق يخرج من الكراهة، يتخلص من الكراهة، فشنو يلتحق بالصف اللي قبله؟ هذا أكو شيء يمنع منه؟ ها؟ يخطو خطوة يدخل في ماذا؟ في الصف. ها؟ ها؟ تجي رواية اللي قرناها سابقا هي صحيحة السنة، يقول بأنه ما قمان أن يمشي إلى شنو؟ قبله، ماشيا إلى القبله، هذا ما يمشي إلى من؟ إلى القبله، لا ينحرف. ماكو مشكلة، لا صح الصلاة إذا بقي في صف واحدة ولا في ماذا التحق بماذا بالصف الذي قبله. هذا ما يرتبط بهذه المسألة وإن شاء الله نكملها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.